بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى منطلقا من هذه الآية المباركة يتناول قضية تاريخية تتعلق بتاريخ المذهب والولاء لأهل البيت عليهم السلام، تخلصا من القضية التاريخية إلى قضية العبرة والحكمة والتجربة. حديثنا بعنوان تاريخ الشيعة في الهند يأتي ضمن سياق نتحدث فيه خلال وتحدثنا فيه خلال السنوات الماضية حول تاريخ التشيع في عالم المسلمين. فتحدثنا منذ عدة سنوات عن تاريخ التشيع في القطيف والأحساء والبحرين والمدينة المنورة والعراق ولبنان وإيران وأفغانستان وتشيع الخوجة. وضمن هذا السياق نتناول الحديث عن تاريخ التشيع في الهند. ما الذي نريد أن نقوله وما هي الرسالة التي نريد أن نوصلها وما الذي يهمنا في هذا الموضوع؟ الرسالة الأولى التي نريد أن نوجهها هي أن التشيع ليس أمرا طارئا ولا نابعا من وضع سياسي مؤقت وإنما هو متأصل تأصل الإسلام. في مثل القطيف والأحساء والبحرين من السنة السادسة للهجرة لم يعرف أبناء هذه المناطق إلا النسخة العلوية من الإسلام المحمدي. من السنة السادسة للهجرة، وهكذا بالنسبة إلى سائر المناطق، البعض منها في سنة 40 للهجرة كما في لبنان، والبعض الآخر في سنة 80 وما بعدها. فالأمر إذن بالنسبة إلى التشيع في عالم المسلمين ليس مولودا من 100 سنة و200 سنة و300 سنة، فضلا عن أن يكون نابعا من وضع سياسي في العصر الحديث. هذه رسالة مهمة، وحتى لا يجي بعض هؤلاء المغفلين، لا يأتي بعض المغفلين لكي يقولوا مثلا إن الشيعة في المنطقة الفلانية أمهم وأبوهم البلد الفلاني فليرجعوا إليه بهذا الغباء وبهذا الحمق. لا، الشيعة في مناطقهم زرعوا الأرض وانزرعت فيهم، تجذروا فيها وتجذرت فيهم، ثبتت فيهم وثبتوا فيها. وبالتالي هذا الكلام الذي يقال كلامه راء وفراغ ولا معنى له. هاي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، أنك أينما فتحت عينك على وجود إسلامي سوف تجد النسخة الأصيلة الصحيحة العلوية لهذا الدين وهي التشيع. تريد في المحيط العربي موجودة، في المحيط التركي والتركماني موجودة، في المحيط الأفغاني موجودة، في المحيط الفارسي موجودة، في المحيط الأفريقي موجودة، في المحيط الهندي موجودة. ولذلك يكون عبثا فعل البعض من تصور أنهم يستطيعون محاصرة التشيع. خلينا حاصره هنا، نوقف امتداد هنا. هذا نوع من الغباء المركب. أينما فتحت عينك على وجود إسلامي بالإضافة إلى الحالة التاريخية، هناك حالة جغرافية تشير إلى هذا المعنى. هذا أمر ثاني، رسالة أخرى. الرسالة الثالثة ترتبط بالموضوع الذي نحن فيه وهو التشيع في الهند، يدعونا إلى الاهتمام بمعرفته أمور. الأمر الأول أن هذه المنطقة أي الهند تحتوي على ثاني أكبر مجموعة بشرية شيعية في العالم. النقطة الأكبر في العالم تجمع شيعة هو في إيران، قريب من 70 مليون. المنطقة الثانية بعدها مباشرة من حيث العدد، عدد الشيعة هي في الهند. الهند أقل الإحصاءات، أقل الإحصاءات عن الشيعة في الهند، هم ما بين 40 إلى 45 مليون موالي لآل محمد. هذا إذا ما أخذنا بالحدود الكبرى اللي تتحدث عن 60 و65، لا نأخذ أقل التقادير. زين، هذا هل المجموعة البشرية كيف تكونت، كيف صارت شيعة لأهل البيت؟ هي تجربة إنسانية مهمة تلقي بأضواء على كيفية العمل التبليغي لأهل البيت عليهم السلام، فتدعونا إلى دراسة هذا الموضوع. هذا أمر. أمر آخر، أن هذه المنطقة قدمت نماذج بعضها استثنائي للغاية. أعظم كتاب حسب تقييم آية الله الشيخ أغب زرق الطهراني، وهو شيخ المحققين في العصر الحديث، يقول: أعظم كتاب ألف من صدر الإسلام إلى أيامنا هذه، يعني إذا قبل حوالي 50 سنة، أعظم كتاب، التفت إلى المعنى، أعظم كتاب ألف في قضايا النقاش العقائدي الهادئ والمبرهن والمستدل من صدر الإسلام إلى أيامنا هذه، كان كتاب عبقات الأنوار لآية الله المير حامد حسين النقوي اللكنوي الهندي. أعظم كتاب لدى الشيعة في رأي هذا الباحث أغب زرق الطهراني، ألفه عالم من علماء أهل البيت في الهند، توفي سنة 1306 هجرية. طيب، اللي لما مرجع زمانه الأعظم الميرزا محمد حسن الشيرازي، مرجع الأعلى في زمانه، قائد ثورة التنباك، طيب صاحب سامراء، لما أهدي إليه بعض نسخ الكتاب كتب تقريبا، وهو المرجع الأعلى، كتب تقريبا عظيما ينهيه بقوله، يقول: هكذا هكذا وإلا فلا. إذا يراد تأليف شيء هالشكل وإلا ما يحتاج. هذا الإنتاج هو إنتاج شيعة الهند، علماء الهند، يعني لا عندنا في الأفق العربي ولا الفارسي ولا الإنجليزي ولا التركي ولا غير ذلك، ما عندنا كتاب بحجم هذا الكتاب قوة وبرهانا واستيعابا. لو يطبع كل يصير قريب من 80 مجلد. طيب، وتتبع منعدم النظير، منعدم النظير، مو قليلا. هذا يخلينا نتوجه إلى معرفة كيف وصل التشيع إلى هؤلاء حتى أنتجوا هذا الإنتاج. مشاركة شيعة أهل البيت عليهم السلام في بناء الهند الحديثة، الهند تحررت من الاستعمار البريطاني، واشترك في ذلك الفئات المختلفة، من بينهم أعظم خطباء الهند في زمانه، معروف بأبي الكلام آزاد، أبو الكلام آزاد، توفي سنة 1958، ميلادية، هذا كان شيعة لأهل البيت عليهم السلام، وعند كتاب يشار إلى قوته عن الإمام الحسين عليه السلام عنونه بشهيد أعظم، الشهيد الأعظم الحسين بن رسول الله محمد. فهذا يدعون من جملة أمور المساهمة، هذه دور شيعة أهل البيت، رجال شيعة أهل البيت في استقلال من عن الاستعمار البريطاني. هذا الخطيب البليغ طيب اللي كان على هذا المنهج، وغيره من علماء، من مفكرين، من باحثين، من كفاءات تدعو إلى دراسة هذه التجربة ومدى تفاعل شيعة أهل البيت وإسهامهم في صناعة الاستقلال والتحرر في مناطقهم وبلدانهم. فخلينا إذن نلقي نظرة خاطفة. طبعا صعب جدا خلال 45 دقيقة أو أكثر أو أقل أن تتحدث عن القارة الهندية وعن بداية مذهب فيها وتطور ودول صارت، وفوق هذا هم احنا نريد نستنتج نتائج حتى تكون لقد كان في قصصهم عبرة. لكن بعد ما لا يدرك كله لا يدرك كله، ونحاول قدر الإمكان أن نختصر. والحمد لله الحاضرون الحاضرات السامعون السامعات عندهم من الوعي والمعرفة ما يمكنهم قراءة عنوان من قراءة الكتاب كله. تبدأ القضية في بداياتها فيما نقلوا من أن شخصا هنديا جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام وعند مسائل صعبة، وجهها إلى غير الإمام علي، لم يجب عليها في زمان الإمام، راح إلى الشام وغيره ماكو خبر، فجاء إلى الإمام أمير المؤمنين وسأل عن هذه المسائل، اسمه شنسب. فسأل الإمام عليه السلام عن هالمسائل، الإمام أعطاه الإجابات الوافية والمفصلة والمستدلة، مما جعل هذا السائل العالم يرى أن هذا العلم لا بد أن يكون متصلا بعلم الله وبالوحي، مو شيء طبيعي الإجابة على هالأسئلة هذه. من خلال هذا اعتقد بعلم الإمام، الإمام دعاه إلى الإسلام، علمه معالم الدين والإيمان، صار من أصحاب علي، ممن تتلمذ عليه، ممن أسلم على يده، وصار شيعة لأمير المؤمنين. الإمام مزوده بكتاب يسمى عندهم بالعهد الشنسباني، كأنما في نصائح مواعظ عهود، وهذول هو وأبنائه توارثوه باعتبار تشريف عظيم لهم ونوع من أنواع الولاية. طيب، وراحوا إلى منطقته، منطقة الغور اسمها، ما بين منطقة أفغانستان باكستان الفعلية، هذه المنطقة الجبلية المحاذية للهند وباكستان وأفغانستان، هاي منطقتهم. فكان هذا أول ذكر يأتي لقضية ولاء آل البيت في تلك المنطقة حسب ما قيل. طبعا هذا يحتاج إلى تحقيق، لأنه احنا مثلا لابد أن نحقق هل كان هناك من أصحاب علي من لديه هذا الاسم أو لا، إذا لا هل كان مجرد سائل ومشى لم يدون اسمه، بس هذا مذكور في الكتب التاريخية، ولكن مو في صدد تحقيق هذه المعلومات التاريخية كل واحدة بواحدة. الأمر يطول. نلتقي بعد هذا بأثر من آثار التشيع لأهل البيت اللي صار على أثر هزيمة ثورة عبد الرحمن بن الأشعث، واللي شارك فيها عدد من أعيان الشيعة أهل البيت. أي كانت ثورة ضد الحجاج الثقفي، قضي عليها 80 هجرية، ثاروا ضد الحجاج، أعلنوا خلع الطاعة. الحجاج قال لهم خلهم نذبهم جيش، نذب هناك مع المشركين، انهي ذولا قتلوا ذولا، اذا المسلمون تغلبوا وجتنا الغنائم والاموال والجواري والذهب، اذا ذولا كم قتلوا ذولا استرحنا منهم. مجموعه من الشخصيات، كميل بن زياد، عطيه العوفي، عامر بن الطفيل، ابن واثل الكناني، وامثال هؤلاء اللي هم خلص شيعه الامام عليه السلام. عطية اللي تحدث عنه في قضية جابر والأربعين شارك في هذه الثورة، فقضي عليها بعد معارك كثيرة. قسم من هؤلاء ثوار لجأوا إلى بلاد السند، أطراف الهند، وبقوا فيها، وهناك نشروا مبادئ الولاء لأهل البيت عليهم السلام. الحجاج ولى تلك المنطقة واحد من أبناء قبيلته، محمد ابن القاسم الثقفي. طلاب المدارس المتوسطة والثانوية يدرسون حياة هذا باعتبار واحد من العظماء. ليش عظيم؟ لأنه تتبع آثار الولاء لأهل البيت وحاول أن يجتثها واحدة واحدة. هو هذا قال للحجاج روح هناك، أي واحد شفته عنده ولاء لعلي بن أبي طالب عليه السلام مد على البطاقة، يتبرع أو يأخذ حقه. وكان من جملة من جلدهم محمد بن القاسم الثقفي، والي الحجاج على بلاد السن وأطرافها، كان عطية العوفي صاحب جابر بن عبد الله الأنصاري، عرضه على البراءة من علي عليه السلام، رفض فمد وجلد 100 جلدة حتى كاد يتناثر لحم بدنه، ولم يقبل أن يتبرأ من علي. هذا من بطولات الرجل. فهناك تتبع إذن لهذه الآثار. طبعا متى كان العنف والإرهاب والجلد والقتل، متى كان يستطيع أن يحاصر الفكر والمبدأ؟ لا يمكن. فظل يسير هذا التوجه. زاد الأمر ذهاب بعض أبناء الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وأحفاده من أبناء محمد ابن عبد الله النفس الزكية اللي ثار على المنصور العباسي. طيب، محمد النفس الزكية أرسل ابنه حتى تأخذ ثورته مداها العام، أرسله إلى بلاد السند، اسمه عبد الله الأشتر. هذا عبد الله من أبناء الإمام الحسن عليه السلام، راح إلى تلك البلاد، شاف أن والي تلك البلاد من قبل المنصور اسمه عمر بن حفص، راح له، قعدوا وياه، تناقشه، تحدث معه، قال عمي أنت تجي تخدم المنصور العباسي وهذا أحوال المنصور، تعال صحح اتجاهك. شرح إليه المبادئ والأفكار بهدوء، وكان حسن المحاورة، لطيف المحشر، ف فاستطاع أن يغير أفكار الوالي عمر بن حفص، صار أيضا من شيعة أهل البيت عليهم السلام. لما يصير الوالي الحاكم من شيعة أهل البيت، طبعا راح يعطي مجال واسع من الدعوة والتبليغ، فازداد الاتجاه إلى شيعة أهل البيت عليهم السلام، اللي أدى بالمنصور فيما بعد إلى أن يغير هذا الوالي، شاف أنه البلد راح تروح باتجاه آخر غير اتجاهه. بعدها بمئة سنة تقريبا الإسماعيليون دخلوا على الخط. إسماعيليون معروفون عندكم، فئة من الشيعة يؤمنون بالأئمة إلى زمان الإمام الصادق عليه السلام. بعد الإمام الصادق يسيرون الإمام في إسماعيل مو في موسى الكاظم، ولذلك سموا بالإسماعيلية. موجودون عندنا هنا في البلاد في نجران، وموجودون بشكل أكبر في الهند، موجودون في اليمن وفي أماكن أخرى. فدخلوا على الخط، أرسلوا داعيا من دعاتهم اسمه عبد الله ابن عثمان. هذا الرجل كان ذكي وكان فاهم وكان مسالم، فراح إلى أكبر منطقة بلاد الملتان اسمها، طلب لقاء الحاكم، شافهم يعبدون الأصنام، شاف أكو في وسط ديوان الملك صنم معلق في الوسط، لا هو معلق من فوق ولا مسند من تحت. فإجا سألهم انتو شنو ديانتكم؟ قالوا احنا نعبد هذا الإله. قال هذا الإله؟ خلينا كيف تعبدونه؟ قال شوف هو مستقيم هكذا في الهواء ومسيطر، لا هو معلق بسيم أو حديد من الأعلى مع أنه ذهب وضخم، ولا هو أيضا مسند من الأسفل، فهو قائم بنفسه يحفظ نفسه يحفظ غيره. قال لهم زين إذا أنا طيحته تعتقدون أنه مصيب؟ قالوا لقينا عم نسمو تروح يعني تجيب لك شيء وتهزه؟ لا موشي لازم محل مقدس. قالوا يخالص هو راح وبدأ يفكر. هذا من فائدة العلم هنا، أهل العلم مو إلا علم الدين، لا أحيانا علم الفيزياء وعلم الكيمياء يدخل فيها القضايا، توصل بثاق بنظره إلى أنه لا بد أن يكون هذا محفوظ بقوة المغناطيس، لا من فوق معلق ولا من تحت مسند، إذن لابد هناك قوة معينة تحفظه من الجهات الأربع، هالجهة وهالجهة وذيك الجهة وهالجهة ومن الأعلى، فيبقى ثابت في الهواء بمعادلة معينة. قل الملك أنه أنا إذا سويت شيء وقعته تعتقدون بإلهي؟ قال نعم، بشرط ما تضربه ما تكسره ما يخالف. حسب حساباته شاف لازم يكون المغناطيس في هذا المكان، راح واخذ مطرقه وشيء مثقال وظل يكسر هناك الى ان انتزع المغناطيس وقع، اختل التوازن، وقع هذا الصنم من فوق الى الارض وتكسر. قال هذا الهكم؟ ووجههم الى انه القضيه هذا الصنم مو هو ثابت بنفسه، وإنما ركز وركب بقوة جاذبية، قوة المغناطيس. كان هذا مدخل إلى لكي يعتقدوا به. قالوا أنت شنو تؤمن؟ قال أؤمن بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. علمهم المبادئ اللي عنده، آمنوا به، صارت تلك المنطقة من جماعة ولاية الملتان الوثنية أصبح ملكها وسلطانها رجلا شيعيا بهذا المعنى مسلما، وبالتالي الباقون كذلك. صارت انتكاسة فيما بعد عندما جاء سلطان محمود الغزنوي. أكيد طلاب في المدارس المتوسطة والثانوية دارسين حياته، هذول يدوروهم ينقوهم واحد واحد. طيب ليش؟ لأن هذا الرجل محمود الغزنوي أولا كان مضادا للتوجه العقلي في الإسلام، ضدية كبيرة، فلسفة ماكو، منطق ماكو، أدلة عقلية ماكو، عندك حديث وأخبار أهلا وسهلا، غير هذا ماكو. طيب هذا يتفق وياه، تعال مشي واحد بالأخبار والأحاديث يمشي إليك مثل ريموت كنترول. أما إذا خليت قدرته العقلية متفوقة، خليته يفكر ضمن قواعد فلسفية وعقلية متعالية، ذاك الوقت ما يقبل كل كلام، ما يقبل التناقض، ما يقبل الخداع، وهذا بعض المذاهب تدركه، لذلك تحرم هالسوالف. منطق حرام واحد يدرس، فلسفة حرام يدرس، التوجه العقلي المعتزلة أصلا حذف من ساحة المسلمين ضمن هذا التوجه من أيام المتوكل العباسي. طيب فهذا أولا كان ضد هالشيء، ثانيا كان ضد التوجهات الصوفية العرفانية الروحية. شنو هذه الأدعية وشنو هذه التوسلات وشنو هذه الأمور؟ ما يحتاج. طيب صحيح السجادية شو تسوي فيها؟ ما أدري. هذه الأمور معرفة روح الشريعة وبواطنها ما علينا منها. وأيضا كان مضادا بشكل كبير للتشيع لأمير المؤمنين عليه السلام، خوش لقي لقو، لذلك تشوف طلاب يتعلمون سيرته، الامتحانات تجي علشانه. طيب وعده بعضهم خامس الخلفاء الراشدين، أربعة خلفاء راشدين عندهم، ثم يضمر من سنة 40 إلى سنة 400 هجرية، يصير الخامس هو محمود الغزنوي. فهذا إشي حارب أي وجود للتشيع. مساجد بناها الإسماعيليون، مساجد بناها الزيديون، مساجد بناها الشيعة، دمرها تدميرا. مسجد أستاذ قلع الإمام وخليك مكانك، لا، هذا فيها رمز إلى هذا المعنى. طيب فدمرت مساجد وأحرقت كتب الفلسفة والعقائد والكلام والمنطق، صار مهرجانات للإحراق، مهرجان. طيب أيها الناس تعالوا حتى تشوفوا كيف نحرق هذه الكتب، طيب اللي تعزز التوجه العقلي في الإسلام. فصارت انتكاسة، لكن هي انتكاسة مؤقتة. من جديد صار هناك هجرات. أكو أحد العلماء سيد علي الهمداني، هذا يحتاج سيرة إلى تحليل كثير. شوف رجال الله شلون يشتغلون ويأثرون، إن شاء الله يصير عندنا حديث أنه أنت بعد الخمسين لما تتقاعد شو تسوي؟ تقعد هكذا دابة الله في أرضه تأكل وتمشي في الأسواق؟ لو لا، يصير عندك رسالة، يصير عندك تصنع لك مجد وثواب وأجر. هذا السيد علي الهمداني كان قاعد في بلدة في همدان، الهوى لطيف وجميل والفواكه متنوعة، شال نفسه وأهله وتلامذته ومن أراد من عائلته، بعضهم يقول 300 شخص، قال احنا نروح إلى الهند ونبلغ رسالة الله هناك. الرجل أول ما راح إلى الهند تعلم اللغة الهندية، وتعلمها أيضا أبناؤه وتلامذته. بعدين بدأ يعلم أولاد الهنود روضة ومدرسة، مبادئ الحساب والرياضيات واللغة الهندية، ماكو دين إلى الآن، إلى أن بأخلاقه الحسنة، بتعليمه لأبنائهم، بصبره في ذلك المكان، نال ثقتهم. انت يابا جيبك على هالمكان، وشي خليك تسوي هالأعمال هذه، وعلى أي ملة أنت من الملل؟ قال أنا على دين محمد. وعلى منهاج أمير المؤمنين عليه السلام، واللي يريد يتابعني أهلا وسهلا، اللي يريد يبقى على مذهبه وعلى دينه وعلى بوذا ماله وعلى السيخ ماله وعلى ما أدري الهندوسية مالته كيف. لكن لما شافوا هالأخلاق وشافوا عنده رؤية واضحة للمعرفة، رؤية واضحة للعالم، لهذه الدنيا لتلك الآخرة، سلكوا سبيله. فعاد من جديد التوجه الكبير إلى تشيع في تلك البلاد. نتيجة مثل هالعمل بعد 100 سنة وجدنا أن هناك 4 دول شيعية تأسست: الدولة العادل شاهية، الدولة القطب شاهية، الدولة الملك شاهية، الدولة البهمنية، واستمر بعضها 200 سنة من الزمان. طيب، اجى فيما بعد بابر، مسجد البابري، سامعين عنه قبل حوالي 12-13 سنة صار مشكلة بين الهندوس وبين المسلمين، والهندوس راحوا وأحرقوه ودمروه، وصار في الأخير اتفاق مناصفة. الآن هذا بناء أحد السلاطين، أيضا هذا انتمى هو وابنه وحفيده إلى منهج أهل البيت عليهم السلام، على أثر وجود دعاة هاجروا إلى تلك الأماكن، وبلطيف القول وحسن المعاشرة والهدوء في المناقشة وصلوا إلى هذه النتيجة. طبعا ساعد على ذلك أن الدولة الصفوية ساعدت هؤلاء قبل على تثبيت سلطانهم وحكومتهم، فتعاضد هذا الجانب مع ذاك الجانب، وأصبحت هذه السلطنة سلطنة شيعية موالية لأهل البيت عليهم السلام. بعدين جت مملكة أودة، أيضا مملكة شيعية، وهكذا. الحديث طويل، وإحنا إلى الآن ما بلغنا منه كل ما نريد، لكن هذا مرور إجمالي على ما حدث. الآن وصلنا إلى حدود سنة 1200 هجرية، صار في هذه البلاد حوزات علمية. لكنو عندما يذهب إليها الإنسان في مثل أيام محرم يجدها كأنها كربلاء في مظاهرها، في غير محرم المدارس العلمية والحوزات الدينية بلا عدد ولا حساب. ولذلك نتج علماء، قلت لك هذا أمير حامد حسين اللكنوي الهندي اللي لم يؤلف أحد من صدر الإسلام إلى يومنا مثل تأليفه كتاب عبقات الأنوار، هذا ما طلع من الهند أصلا، كل دراسته في داخل الهند، ما طلع برا أصلا، لكن كان عالما متبحرا متتبعا فقيها متكلما بشكل قل نظيره. المحقق سيد علي الميلاني حفظه الله من المعاصرين أراد أن يختصر عبقات الأنوار، هذا المختصر ما له حتى يقدمه إلى الناس. طيب، كم اختصره تتوقع؟ بلغ عدد المجلدات اللي اختصر فيها الكتاب 10 مجلدات. هذا المختصر مالك، المفصل مالك شقد؟ طيب، فالحاصل وصلنا إلى هذا الوقت. زين، وين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب؟ كيف حدث هذا الذي حدث؟ ما هي العوامل اللي جعلت التشيع لأهل البيت في الهم بالرغم من المحاربة إليه من قبل المتعصبين المسلمين، ذاك محمود الغزنوي وذاك الآخر أورنجزيب، أيضا أورنجزيب يدرس في المدارس في مدارس المسلمين باعتباره بطل من الأبطال. ليش؟ لأنه شن حربا قوية على تشيع لأهل البيت، هذا ميزة. ما هي العبر التي تستفاد؟ العبرة الأولى أن الدعاة الذين ذهبوا إلى تلك البلاد جمعوا بين العلم وبين السلم، علم سلم. شايف إحنا إذا نريد نتناقش في قضية من القضايا شلون؟ أول شيء نبدي من الحلول، طيب، وبعدين يبدأ الرصاص. هذا النقاش العلمي مالنا، مو فقط بين المذاهب. يجي محرم تشتغل قضية في الشعائر، يابا أنت ابن مذهب واحد، ابن بلد واحد، ابن منهج واحد، ابن تحدي واحد، العركة على شنو؟ على وين العركة؟ أول ما يجي بداية محرم بدأت تشتغل، ولولا ستر الله سبحانه وتعالى لرأيت ما هو أكثر من الكلام والشتائم والاتهام والاستهزاء والسخرية، لولا ستر الله عز وجل. يا هذا أنت ابن مذهب واحد، بلد واحد، مصير واحد، تحدي واحد. ذاك يروح السيد علي الهمداني أو ذاك الداعي الإسماعيلي أو غيره يتكيف جماعة هندوس أو سيخ أو وثنيون نجسون بحسب تصنيف الفقهي، يتعايش وياهم، يتخالق معهم، يعلم أبناءهم، يصبر عليهم، يحصل النتيجة أن تتكون هذه الدول. هذا يعطينا معنى أن الدعاة إلى هذا المذهب ينبغي أن يكونوا علماء مسالمين، مو شطارة، التهجم ليس فنا. هذا من أسهل الأمور وأسوأ الأمور، الفن هو مكارم الأخلاق، الفن هو السلم، الفن هو الصبر، الفن هو أن يتسع أفقك وأن تستمر إلى فترة طويلة، هذا هو الفن، هذه هي القدرة. هذا واحد من العبر، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عبرة يعني عبور، مثل ما أنت تعبر من الساحل إلى الساحل، طيب، تعبر من المجهول إلى المعلوم، عبرة. هذا واحد من الأمور. الأمر الثاني مربوط بالعقائد، إن شاء الله ما تعبتوا، اللي تعب يصلي على محمد وآل محمد. واللي ما تعب أيضا صلي على محمد وآل محمد. العامل الثاني هو عامل عقائدي، أن التسنن الموجود في الهند تسنن تفضيلي. يعني شنو تسنن تفضيلي؟ لعل المصطلح أول مرة يمر عليك. عندنا الأصل في علم الكلام في مدرسة بغداد الكلامية أنهم يفضلون علي بن أبي طالب على من سواه بعد رسول الله. هذول مو شيعة السنة. هؤلاء يقولون ما ورد في القرآن الكريم وأنفسنا وأنفسكم في حق علي، وما ورد في حديث رسول الله مثل أنت لحمي ودمي سلمك سلمي حربك حربي، ومثل اللهم ائتني بأحب خلقك إلي في قضية الطائر المشوي التي رواها الفريقان، ومثل هالأشياء. هذه تبين أن علي بن أبي طالب مو بس أفضل من فلان أو فلتان، أفضل من كل البشر لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله فإذا كان كذلك احنا ما نقدر نقدم عليها غيره. هذا إلى الآن الحديث عن المدرسة التفضيلية السنية يشرحها ابن أبي الحديد المعتزلي في كتاب الشرح نهج البلاغة، لكن يقول لك في نفس الوقت تقدم على علي الخليفة الأول والخليفة الثاني والخليفة الثالث، وهذه بحسب رأيهم خلافة مشروعة، وما في مانع حسب رأيهم أن يتقدم المفضول على الفاضل والعالم على الأعلم، ما في مشكلة. علي بن أبي طالب أفضل من عندهم، أعلم من عندهم، لكنهم تقدموا عليه في رأيهم، والإمام علي قبل ما نازعهم ولا كذا. هذه المدرسة التفضيلية. لما إجا فيما بعد الخط الأموي دخل على المدرسة الكلامية غير الشيعية، قال شنو هالحكي هذا؟ هذا الكلام ورطنا، احنا علي بن أبي طالب نبغى نسويه برا الإسلام بدون تخلوه أفضل من الخلفاء، فخلينا نسوي حل وسط، نقول ترتيب هؤلاء في الفضيلة هي ترتيبهم في الخلافة. الخليفة الأول لأنه جاء أول أفضل واحد، الثاني لأنه جاء الثاني هو الثاني في الفضيلة، علي بن أبي طالب يصير رقم أربعة مثل ما توزع برتقال، أول واحد يأخذ أول واحد، زين أسرع من غيره. علي بن أبي طالب صار آخر شيء، فإذا هو الرابع. فانقلبت هذه المدرسة في أماكن كثيرة من العالم الإسلامي، بقيت المدرسة الأولى المدرسة التفضيلية. نرجو القضية البرتقال والتفاح، عندنا قضية أحاديث عن رسول الله وآيات صريحة وواضحة في فضيلة علي بن أبي طالب، بس إحنا ما نقدر نخطئ الخلفاء الأوائل اللي قبله، فنقول يتقدم المفضول على الفاضل، ما في مانع. حل، محاولة حل من دون نزاع. في الهند كانت المدرسة التفضيلية منتشرة. المدرسة التفضيلية لما تقول إلى واحد علي بن أبي طالب أعلمكم علي، أقضاكم علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أنت نفسي. طيب زين إذا هالشكل لا وش أروح إلى غير علي بن أبي طالب؟ ليش أخترب وأروح إلى واحد آخر اللي مو نفسي ولا أعلمكم ولا أقضاكم ولا ولا، ألا أروح إلى علي بن أبي طالب؟ فهذا ساعد على انتشار الفكر الشيعي هناك. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث هو إيمان بعض السلاطين كما ذكرنا في أثناء الحديث، إيمان بعض السلاطين القوة السياسية إذا صارت مع مذهب من المذاهب راح تفتح له المجال وتزيل العوائق أمامه، وهذا اللي حصل أيضا في الهند في بعض الأماكن. وأخيرا الهجرات اللي صارت، القاضي الششتري الشهيد هاجر من بلده ششتر إلى الهند، بقي هناك وقتل على يد بعض المتعصبين. بقي مدة، كان عالم جليل، عالم بالمذاهب الأربعة كعلمه بمذهب أهل البيت، ولذلك كان يقضي مع كل فئة. تشي اللي تريد شافعي، أنا عندي الشافعي، تريد حنبلي، عندي الفقه الحنبلي، وفوق ذلك عنده فقاهة في مذهب أهل البيت. هذا راح وهاجر إلى هناك في فترة طويلة، وبقي فترة مدة معينة، ثم استشهد على يد وشاية بعض الطائفيين المتعصبين. من علماء المدينة، مدينة المنورة، من علمائها شيعة أهل البيت، سيد حسن ابن شدقم المدني، واحد من علماء أهل البيت المدنيين، عائلة آل شدقم من العوائل العلمية في المدينة، هاجر إلى الهند وبقي هناك. والد سيد علي خان المدني ابن معصوم، هو وابنه طيب هاجروا إلى الهند وبقوا هناك فترة طويلة. سيد علي الهمداني، هذول العلماء، هذول طلاب العلم، هذول المبلغون، راحوا وتركوا بلادهم وبقوا هناك إلى أن وصلوا إلى هذه الأهداف التي أرادوها. أساسا الهجرات هذه في كثير من الأحيان كانت تنشر المعرفة والثقافة والإيمان، ولذلك وجدنا أن نبينا المصطفى محمد هاجر من مكة إلى المدينة، وأن أمير المؤمنين عليه السلام هاجر من المدينة إلى الكوفة واستقر بها وأنشأ هذا المجتمع الشيعي، وأن الإمام الحسين عليه السلام في بداية نهضته هاجر من المدينة إلى مكة المكرمة ومنها إلى كربلاء. طبعا في المسار أيضا رح يصير تبليغ للرسالة، لقاء بالناس، تعريف بأهداف الثورة. بمجرد أن وصل الإمام الحسين إلى مكة المكرمة في يوم الثالث من شهر شعبان سنة 60 هجرية أصبح محور اجتماع الناس. الكل يجي يسأله، الكل يجي يتعرف على ما عنده، اللي عنده مسألة شرعية وعقائدية وسياسية وغير ذلك. ولما عرف الناس عن استقرار الإمام في مكة المكرمة، من أطراف مكة ومن أماكن أخرى زاد عزمهم على الحج بحج الحسين عليه السلام. طبعا الظروف ما كانت يسيرة وسهلة على الإمام، كان هناك تحدي أن يستشهد، لأن يزيد لما علم أن الحسين غادر المدينة إلى مكة عزل الوليد بن عتبة وعين رجل شرف هو عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشدق، أشدق شدقه مايل لكثرة ما شتم أمير المؤمنين عليه السلام، وقال له هذا طلبتك انت الآن في مكة، اسعى في اغتياله. فدس إلى الإمام عليه السلام 30 جنديا مسلحين لكي يقتلوا الإمام الحسين عليه السلام أينما وجدوه، ولو كان في داخل بيت الله الحرام متعلقا بأستار الكعبة. في البيت الحرام، في الشهر الحرام، النفس الحرام المحترمة، نفس الحسين عليه السلام، لا تجد أمنا في هذا البيت ولا في هذا الزمان ولا مع وجود الناس. لذلك بعد أن فكر الإمام عليه السلام وبحث الأمر، أراد الخروج من مكة المكرمة متجها إلى كربلاء. مجيء الرسل والرسائل من الكوفة زاد عزمه في ذلك، ما كان هو السبب الرئيسي وإنما زاد من عزم الإمام عليه السلام، وبالفعل أراد أن يخرج. قبل أن يخرج أراد أن يخبر الناس عن غرضه وهدفه، فجاء إلى فيما نقل المؤرخون في اليوم السابع أو الثامن إلى بيت الله الحرام، حيث الناس اجتمعوا في ذلك المكان، والآن في طريق الخروج من مكة باتجاه عرفات، فخطب فيهم خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهنيه إلى أسلافي. أنا مشتاق إلى جدي رسول الله، إلى أبي أمير المؤمنين، إلى أمي فاطمة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. أبو علي يريد أن ينعى نفسه ويقرأ مأثما له قبل خروجه، قال: كأني بأوصالي تقطعها أسلام الفلوات. الذئاب البشرية هذه المطلقة في الصحراء، الجيوش العمياء، تقطعها أسلام الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أتراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله. أيها الناس، يا من تبحثون عن رضا الله لا تذهبوا يمينا ولا شمالا، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. لن تشد عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بها عينه وتطمئن بها نفسه. ألا ومن كان باذلا فينا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا، فإني راحل مسبحا إن شاء الله، كأني بقلبك يهتف والمؤمنون يهتفون لبيك يا أبا، لبيك يا ابن رسول الله، لبيك يا ابن فاطمة الزهراء، لبيك داعي الله إن كان لم يجبك قلبي. حظنا ما وصل، زماننا ما كان، يا ليتنا كنا معكم. لكن عهد يا أبا عبد الله، عهد لنا منك أن نسير على منهاجك، أن نبلغ رسالتك، أن نهتف ما حيينا لبيك يا أبا عبد الله، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك داعي الله إن كان لم يجبك سمعي عند استغاثتك ولساني عند استمصارك، فقد أجابك. فقد أجابك قلبي وفؤادي. هاي التلبية تتزامن مع تلبية للحسين عليه السلام، ينشرها بعض شعراء أهل البيت. شي يقول في تلبيات أهل الحسين؟ لبيك يا ربي عن جوارك لبيك يا ربي عن جوارك أنا ما لبيك يا ربي يذبحوني وطل ما أفرود لبيك يذبحوني وقلبي من الضبع ما لبيك أنا خايف وكل الناس مضمونة خرج إمامنا من الكعبة ذهب إلى مضاربه إلى منزله أراد أن يحمل الضعائن جاء ابن عباس أبا عبد الله ما معنى خروجك قال إني رأيت رسول الله في المنام وهو يستحثني على الخروج قال إذا ما حملك هذه النساء قال شاء الله أن يراني قتيلا وشاء أن يراه النسبايا سمعت زينب حوار ابن عباس خشية أن يبقيها الحسين تبقى في مكة المكرمة والحسين يروح يعني قلبها يروح فنادت برفيع صوتها يا ابن عباس ما لك ولنا دعنا نذهب مع الحسين ونرحل برحيله انت خايف على ان نقتل خل نقتل نذبى خل نذبى ما يهم المهم نكون مع الحسين وهذا ايضا لسان حالنا ان كان خايف يذبحونا وننسى سبيل عبيد روحنا من روح اقول وحد قبل ما مانحين وبصدرها بكثرة العبرة ويا حكت ويا الشهيد قال يا اختي انت الوديعة من حليحام الدخيل والافراق يصير يا زينب بوادي كربلاء جثتي تبقى يا زينب وحسينا وانت يا اختي عقب عيني فوق ناقة مهزلة ما يظل وياك غير ابني علي ذاك العليل وحسينا اين تذهب ابا عبد الله وين الحج قال هالسنه عيدي وحجي تعيد بارض الطفوف ارد اضحي بهالصناديد الذي حولي وقوف هذا جسمه مقطعينه يا منو هذا اللي جسمه مقطعينه ذاك اللي وقف عليه شاف قد قطعوه إرما إرما لا على الدنيا بعد كلامه هذا جسم مقطعين ذاك مقطوع الجفوف هذا ما يهنى بساعة فين عرس وذبحته وحسينا ولو تشوف شلون هروين من يناديني شباب ابتدي بالتلبية والنوح ما بين الأصناف نوح صاب المشرعة وانظر قمر عدنا أنغار المعركة للولد أرفع جثته وثوب مخرج حرام دعا الله افترى. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، لا سيما من سألنا الدعاء في حاجته، اللهم اقض حوائجهم يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم.